إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، فلقد تحدثنا معكم في الخطبة الأخيرة عن تعظيم قدر الصلاة في الإسلام، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر بعد الشرك برب الأنام سبحانه. ورأينا معنى ترك الصلاة الذي جهله الأكثرون، وهو أن ترك الصلاة معناه هو إخراج صلاة واحدة فقط، إخراج صلاة واحدة فقط عن وقتها من غير عذر، من غير عذر أي من غير نسيان أو نوم. فليس السفر عذرا، وليس المرض عذرا، وليس القعود عن القيام عذرا، إنما العذر الوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى للعبيد هو النوم، أن ينام عنها أو أن يكون قد نسيها. ورأينا أيها المؤمنون أن العلماء جميعهم أو أكثرهم اتفقوا على أن حد تارك الصلاة هو القتل، وذلك يدل أيها المؤمنون يدل على تعظيمهم لقدر الصلاة، وأنه ما كان يخطر ببال أحد منهم أن يأتي اليوم الذي يكون فيه أكثر أمة الإسلام من رجالها وشبابها ونسائها هم من زمرة التاركين للصلاة. تعالوا بنا أيها المؤمنون، تعالوا بنا اليوم لنطرح سؤالا من العيب جدا أن لا يجد أحدنا له جوابا. إنه سؤال سهل جدا، ولكنه ربما كان في الوقت صعبا. ذلكم السؤال هو: لماذا فرض الله تعالى علينا الصلاة؟ كثيرا ما نسمع سؤالا من هنا أو هناك على الشرائط أو على الكتب أو على المجلات، سؤالا مضمونه لماذا لا تصلي؟ فاليوم نسأل سؤالا مغايرا: لماذا تصلي؟ لماذا فرض الله تعالى على عباده الصلاة؟ لماذا جعلها عمود الدين؟ لماذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الفارقة بين المؤمنين والمشركين؟ لماذا كان حد تارك الصلاة هو القتل عند جماهير علماء المسلمين؟ هل المولى تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك، هل هو بحاجة إلى صلاة العباد؟ هل هو بحاجة إلى ركوع وسجود العباد؟ ما يضر الله تعالى أن لا يصلي أهل الأرض جميعا؟ ما يضر الله تعالى أن يخرج الإنسان صلاته عن وقتها؟ الجواب أيها المؤمنون يدركه كل مسلم، الجواب تراه في قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الجواب هو في قوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. غني عن عبادة الناس، حميد لمن يعبد، من لم يعبد فالله غني عنه، ومن عبد فالله حميد لعمله. الجواب تراه في قول رب العزة سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عن رب العزة سبحانه قال عز وجل: يا عبادي، يا عبادي لو أن أول إنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم كانوا على قلب أتقى رجل واحد، أي لو كان جميع الناس، وعدوا إن شئتم أن تعدوا عدد الناس من سائر الأجناس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم من لدن آدم عليه السلام عد ما شئت إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة، هؤلاء جميعا لو كانوا على أتقى على قلب أتقى رجل واحد، لو كانوا جميعا اجتمع الجميع على التقوى ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد، لو اجتمع الجميع على الفجور، لو اجتمع الجميع على طاعة على عصيان الله العزيز الغفور ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط من البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هكذا المولى تبارك وتعالى يبين لنا أنه في غنى عن عباداتنا، في غنى عن صلواتنا، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لذلك أردنا في هذا المقام أن نبين لنا ولإخواننا جميعا ثمرات الصلاة وفوائد الصلاة، لماذا جعلها الله عز وجل عمود الدين. فإذا أدرك المسلم ثمراتها تمتع بحلاوتها وجنى ثمراتها. فاعلموا أيها المؤمنون أن ثمرات الصلاة لا يمكن أن يحصرها مقام ولا يمكن أن يضبطها مقال، فهي كثيرة وفضائلها ثرة غزيرة وأعظمها على الإطلاق. ونبدأ بهذه الثمرة أنها مظهر من مظاهر تحقيق العبودية، الصلاة تحقق العبودية، فالذي لا يصلي فقد حرم نفسه من أن يتصف بالعبودية لله تبارك وتعالى. وما أدراك ما العبودية؟ العبودية لله هي الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية لله هي من أعظم مقامات الشرف ومن أعظم منازل المجد، والذي يريد أن يتفطن لهذا المعنى، العبودية مجد ورفعة، ليس الشرف في الجاه وليس الشرف في المال، وليس الشرف في المنصب، ولكن الشرف كل شرف في تحقيق العبودية، والذل كل الذل هو في الخروج عن العبودية لله تعالى. الحر هو الذي يعبد الله، يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره. وإذا أردت أن تتأكد من هذا فاستمع إلى ما سنأتي عليه من نصوص الوحيين الشريفين. تأمل يا عبد الله لتدرك أنك إذا اتصفت بالصلاة اتصفت بالعبودية واتصفت بالشرف. تأمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وصفه رب العزة سبحانه في أعلى المقامات وفي أشرف المنازل وفي أعلى المراتب لم يصفه لا بالرسالة ولا بالنبوة ولا بالجلالة ولا بالسيادة، ولكن وصفه بوصف واحد وهو العبودية. أقول في أعلى المقامات، ولو كان ثمة وصف يفوق العبودية لوصفه الله به، فتراه يصفه في مقام إنزال الكتاب بماذا؟ بالعبودية. فقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على رسولنا، لا على سيد العباد، لا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال عز وجل: الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ففي أعظم المقامات يصفه بالعبودية لأنها هي الشرف. وترى بعض كثيرا أو في حادثة الإسراء، في مقام الإسراء الذي يعرفه جميع المسلمين، يصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية فيقول: سبحان الذي أسرى بعبده. هذا كله تعليم لنا حتى نسعى لأن نتصف بهذا المظهر العظيم، مظهر العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في مقام الدعوة، وهل هناك شيء يفوق هذا المقام؟ وصفه بالعبودية فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، إلى غير ذلك من الآيات، ليدلنا دلالة قاطعة على أن شرف المؤمن في عبوديته لربه سبحانه. وكان كثير من السلف يغضبون ويحزنون إذا نودوا باسم ليس فيه تعبيد لله، فمثلا من اسمه عبد الكريم أو عبد الحميد أو غير ذلك، فكان يغضب إذا نودي من غير كلمة العبد، فينادى الكريم أو حميد كان يغضب ويقول لصاحبه: لا تجردني من شرف العبودية، أي أنسبني إلى ربي سبحانه، ادعوني بعبد الحميد وعبد الكريم. انظروا حرص السلف على هذا الشرف. ومما زادني شرفا وتيها، أي عظمة، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا. الأخمص هو أسفل الفراغ الذي في أسفل القدم، هذا هو الأخمص. وتخيل لو أنك وقفت على الثريا، الثريا هي مجموعة من النجوم معروفة تراها مجتمعة فتشكل حلقة، تلك هي الثريا. وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يدل أيها المؤمنون، العبودية هي الغاية من خلقنا. وما أحسن ما قاله إبراهيم بن أدهم عندما سأله رجل فقال: عظني وأوجز، أوجز في الموعظة، فقال له: إن أردت أن تعصي الله تعالى فاخرج من أرضه، وإن أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه، أخرج من هذه الأرض على ساعتها ولا تأكل من هذا الرزق على كثرته، لأنه ملك لله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تعيش في هذه الأرض، إذا أردت أن تأكل من هذه الرزق، فكن عبدا لله تبارك وتعالى. وأعظم مظاهر العبودية هي الصلاة، وأعظم مظاهر الشرف والمنزلة العظيمة هي الصلاة. ويدلك على ذلك أن العبادة معناها في اللغة الذل والتذلل. تقول العرب: طريق معبد، أي طريق مذلل، تعبيد الطرق هو تذليلها للسير عليها. فالإنسان لابد أن يكون عبدا أي ذليلا لله. فأسألكم بالله، ما هي أحسن وأبرز وأوضح مظاهر الذل لله؟ أليس مظهر الذل لله والعبودية حينما يركع الإنسان لربه، حينما يسجد الإنسان لربه، حينما يمرغ أشرف أعضائه على الإطلاق هو الوجه، يمرغه في الأرض لربه، متضرعا لربه، سائلا مفتقرا لربه. فإن الصلاة أعظم مظاهر العبودية. وأزيدك على ذلك دليلا، إذا تأملت أيها المؤمن متى فرض الله تعالى الصلاة، كلنا نعرف أن الله فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، فرضها على النحو الذي هو عليه اليوم. فرض الله تعالى الصلاة بعددها الخمس على النحو الذي هي عليه اليوم، كانت ناقصة في العدد لكن خمس صلوات. متى؟ كلنا نعرف أن الله فرضها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء والمعراج. فانظروا، شرع لنا الذل له في أعلى مقام. إنك تذل نفسك، لكن انظر في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، هذا هو غاية الذل لله، أن يرفعك الله تبارك وتعالى. ونقف قليلا حتى نستدل على هذا المعنى الذي نريد إيصاله للناس، أن الصلاة عبودية. مما يدل على ذلك قول رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين عن أنس، وهو حديث طويل، حديث الإسراء والمعراج، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: فرض الله علي الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة فرجعت. انظروا الاستسلام والانقياد والفهم عن الله، لم يناقش. فرجعت فمررت على موسى عليه السلام فقال: ما فرض الله عليك؟ قلت: فرض الله علي خمسين صلاة. فقال: راجع ربك وسله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك. قال: فراجعت ربي فوضع عني شطرها أي نصفها، فمررت على موسى فقال: راجع ربك وسله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع عني شطرها، ثم مررت على موسى فقال: راجع ربك وسله التخفيف. فراجعت ربي فقال عز وجل: هن خمس في العدد، خمسون في الأجر، والحسنة بعشر أمثالها. هن خمس في العدد، خمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. فعندئذ مر على موسى فقال له: يا محمد، راجع ربك وسله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك. فقال: أستحي من أن أراجع ربي. الشاهد أيها المؤمنون، إن الله حين فرض الصلاة فرضها خمسين صلاة، أي بمعدل في أقل من كل نصف ساعة هناك صلاة. والصلاة المسلم يؤديها في وقت، في ربع ساعة أقل شيء، في عشر دقائق. فتخيل أيها العبد المؤمن، عندما فرض الله الصلاة خمسين صلاة، ما الذي يريد الله تعالى من العباد أن يفعلوه؟ أن يصلوا طوال اليوم، أن تكون العبادة البارزة التي يقيمونها يوميا بل في حياتهم كلها هي الصلاة، يومهم كله صلاة. هذا هو المعنى الذي نستفيده. لماذا فرض الله الصلاة خمسين صلاة؟ يريد الله أن يبين لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون ويصلون. من أجل توحيده والصلاة له خلقنا سبحانه. لكن الله الذي سبقت رحمته غضبه خفف عن هذه الأمة فجعل الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. فما قولك أيها المؤمن في من تراه بعد ذلك كله يتقاعس عن أداء هذه الخمس، وأي عذر له بعدما سمعه بعد ذلك؟ ولئن سألت أكثر من يضيع الصلاة فيخرجها عن وقتها ليقولن: شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا هو الذي تسمعه اليوم. قول من قال من قبل شغلتنا أموالنا وأهلنا، مع أن المال والأهلين ما وجدوا إلا لإقامة العبودية لله. إن المال، نأتي إلى المال، إذا أردت أن تعرف وظيفة المال في هذا الحياة فاستمع إلى الحديث العظيم، حديث يعرف جمهور المسلمين شطرا منه، وهو جزءه الأخير، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: كان مما أنزل من القرآن، هناك قرآن نزل ثم رفع، نسخ لفظه لا نقرأه اليوم، هذا يسمى بالقرآن المنسوخ التلاوة، أي لا نقرأه، كنا نقرأ سورة هي كنا نسويها ببراءة، هي مقدار سورة التوبة في الشدة والطول. هناك سورة كانت طويلة مثل سورة التوبة وشديدة مثل سورة التوبة، فأنسيتها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نرفعها من القلب، فأنسيتها ولكني حفظت منها. ما الذي حفظته يا أبا موسى؟ قال: حفظت منها قول رب العزة سبحانه: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذا كلنا نسمع به، لكن هناك صحابي آخر حفظ لنا الشطر الأول من هذه الآية المنسوخة، وهو ما رواه الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: كنا إذا نزل شيء على رسول الله عليه الصلاة والسلام أتيناه، فكان مما أنزل الله تعالى. واستمع جيدا أخي الكريم واحفظها واجعلها شعارك في هذه الحياة: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لبتغى ثانية، ولو كان له واديان لبتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه هي الآية التي رفعت: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا آتاك الله المال؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإظهار العبودية لرب الأرض والسماوات. فكيف يعقل بعد ذلك أن يشتغل العبد بالوسيلة عن الغاية التي من أجلها خلق، وهي الصلاة؟ هذا في حق المال. أما في حق الأهلين والبنين فاستمع إلى رب العزة وهو يقول في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخسارة، كل الخسارة الحقيقية، هي من خسر آخرته ومن خسر رضا ربه. يؤكد هذا، ولا بد أن نتأمل النصوص ونربط بعضها مع بعض. تأمل جيدا، حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشبه لك عذاب وحسرة من يضيع الصلاة، شبهها بمن يفقد ماله وأهله. أرأيت أيها المؤمن، تخيل نفسك أيها المسلم، وأرجو أن تتخيل جيدا، أن تفيق غدا فتجد أن أهلك كلهم قد فقدوا وأن مالك كله قد ضاع. تخيل جيدا ذلك، أي عذاب وأي حسرة تشعر بها في تلك الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصور لنا الذي يضيع الصلاة عن الوقت، فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خص صلاة العصر بالذكر لأنه في تلك الأيام، في كثير من المناطق هذه الأيام يكثر في هذا الوقت البيع والشراء. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر، أي انقطع عنه ماله وولده، وتر أهله وماله، فقد كل شيء. فإذا كنت حريصا على ما أهلك ومالك فينبغي أن تحرص أكثر على رأس أعمالك وهي الصلاة. وإن الأهل والأموال إن الإنسان يدخرها لوقت الحاجة. فتخيل لو أنه وقعت بك حاجة ثم التفت لتستعين بأهلك وأموالك فلا تجد شيئا. فكذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما صح مسلم عن ابن عمر: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط أن يريك الأعمال التي لديك، ولكنه يجعلها هباء منثورا ليزداد حسرة على حسراته. فعلى المسلم إذن أن يعي جيدا أن هذه الأشياء التي تشغل الناس في هذا الزمان، هذا الذي يشتغل بماله وهذا الذي يشتغل بأهله وعياله، فإنه قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية التي خلقه ربه سبحانه وتعالى من أجلها، ألا وهي العبادة. وأعظم مظاهر العبادة هي الصلاة، أعظم ثمرة تحقيق العبودية. والمصلون هم أحرى الناس وأجدر الناس باسم عباد الله، هم أجدر الناس وأحراهم وأحقهم بهذا الاسم هم المصلون، هم عباد الله. ومن ثمرات الصلاة أيها المؤمنون، من ثمرات الصلاة أيضا العظيمة أن الصلاة تنهى عن السوء والفحشاء والإثم. فإن الله عز وجل فرض علينا الصلاة لماذا؟ أولا لتحقيق العبودية، نعم، ثانيا لأنها من أعظم وسائل التزكية. والدليل على ذلك قوله عز وجل: قد أفلح من تزكى. تزكى بمعنى طهر نفسه، طهر نفسه من الحقد، من الآثام، من النظر إلى الحرام، من الغل ومن الكذب ومن الغيبة ومن الزور وغير ذلك مما يقع فيه الإنسان. قد أفلح من تزكى، لكن كيف؟ قال: وذكر اسم ربه فصلى. أعظم وسائل التزكية على الإطلاق هي الصلاة. وقال عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ترون من هاتين الآيتين أن الله عز وجل يبين لنا أن الصلاة الذي يحافظ عليها ولا يخرجها عن وقتها ويؤديها بأركانها وواجباتها إنها من أعظم أسباب الاستقامة مع الأيام، حتى تنهاه عن الفحشاء والآثام. ولا يزال العبد يرتقي في درجات المصلين ويحرص على رضا رب العالمين بصلاته حتى تزول عنه كثير من العيوب ويطهر من كثير من الذنوب. هذا قول الله تبارك وتعالى. فالتفتوا إلى الشيطان الرجيم، التفتوا إلى الشيطان الرجيم كيف حارب هذه الآية، كيف حارب هذه الثمرة. إنه أوحى إلى الناس بحديث نسبوه إلى خير الناس عليه الصلاة والسلام ولم يقله، فهو حديث كذب وحديث باطل كما بينه العلماء. قالوا أو قال الشيطان على لسان هؤلاء: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وفي رواية: لم يزدد من الله إلا بعدا. ترونهم تعلقوا بهذا الحديث، وكثير من الناس تراه يترك صلاته لماذا؟ لبقائه على بعض الفحشاء وعلى بعض المنكر، ويقول إن الرسول زعم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فعلمه أن هذا ليس بحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بذلك، إن هذا الحديث أملاه الشيطان على بعض أهل الجهل والغباء فانتشر بين المسلمين، بدلا من أن ينتشر قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما يأتي على هذا المعنى الباطل الذي شاع عند الناس، مما يأتي عليه من القواعد فيهدمه ويدكه، ما رواه الإمام أحمد، واستمع جيدا، فإن الخطب شرعت لتصحيح المفاهيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن فلانا يبيت يصلي من الليل، فإذا أصبح سرق. لو جاء هذا الرجل لأحدنا في هذه الأيام لقال نعم نعرف كثيرا منهم. قل له يترك صلاته، من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك. أو تعلمون ما الذي قاله؟ يا رسول الله إن فلانا يبيت يصلي من الليل حتى إذا أصبح سارق. قال سينهاه ما تقول، أي ستنهاه صلاته مع الأيام، ستنهاه صلاته. هذه النصوص تبين بأن الإنسان إذا حرص وإذا حافظ على صلاته بهذا الشر على وقتها بأركانها وواجباتها، مع الأيام تنهاه صلاته عن الفحشاء والآثام، وهذا أمر ظاهر جدا، وإن الواقع يشهد لذلك. فلا ترى الإنسان من الرجال أو النساء استقام على الصلاة حتى ينتقل من عالم الرذيلة إلى عالم الفضيلة، من حضيض الخلاعة إلى قمة التقوى والطاعة، وخاصة أهل المساجد شئنا أم أبينا على عجالهم وبجرهم فينا من العيوب، ومن يخلو من العيوب، لكن هم مع ذلك أحسن الناس وأفضلهم وأقومهم على عجرهم وعلى بجرهم وعلى العيوب الذين فيهم. فما كان فيهم من عيب أو ذنب أو مخالفة فهو في غيرهم أضعافا مضاعفة. فليعلم المسلم أن الصلاة مع الأيام تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ومع ذلك ومع الأيام يطهر الإنسان نفسه من الغل وغير ذلك من أمراض القلوب والجوارح. يلقي الله تعالى بسبب الصلاة في قلب العبد نورا يضيء به طريقه، فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. شعار الناس أو أكثر الناس اليوم وأي شيء فيها، بمجرد أن تنهى عن شيء أول شيء يقوله وأي شيء فيها. لماذا؟ إنه لا يرى. الإنسان معذور. لماذا؟ لأنه بعيد كل البعد عن النظر الحقيقي إلى الأشياء. أما أهل الحق أهل الصلاة أهل الصلاح تراه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. غيرهم يلتبس عليهم الحق بالباطل ويختلط عليهم الحابل بالنابل، فيسير في حقهم المنكر معروفا والمعروف منكرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت المؤمنين على قرة عيونهم وشفاء صدورهم، وهي طاعتهم إلى ربهم التي أعظمها وأشرفها هي الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فجعله فارقا بين الغي والرشاد والشك واليقين. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فقد ظهر لنا جليا مما قلناه وذكرناه من ما سبق أن الصلاة والمحافظة على الصلاة في أوقاتها على أركانها وواجباتها مع الأيام تطهر النفس من السوء والفحشاء والآثام، وأن الله تبارك وتعالى جعلها النور الذي يضعه في قلب عبد المؤمن، فلا يزال يستضيء بهذا النور حتى يضيء له الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ما ذكرناه، ودائما لا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذا المعنى، أن ننبه عليه ونذكر به، مما يدل على أن صلاة العبد مع الأيام تصير نورا، وبمقدر ما يحافظ عليها يزود هذا النور وقودا فيستضيء أكثر وأكثر، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور، أي الوضوء، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، سماها نورا. وترى النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى المسجد كما في حديث ابن عباس يقول عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يمين نورا، وعن شمال نورا، وأعظم لي نورا. وكأن النور الذي يبحث عنه الناس لا يوجد إلا في الصلاة، لا يوجد إلا في الصلاة وفي الذهاب إلى الصلاة. وفي القرآن إشارة إلى ذلك، وهو قول رب العزة سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ها هي الأمثال التي يضربها للناس، ها هي الأمثال التي بكى أحد السلف من أجلها، فقال قيل له: لما تبكي؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. لا بد أن نتدبر هذا المثل العظيم، كيف يجعل الله تعالى هذا النور الذي وصفه بهذا السطوع وبهذه القوة نور على نور، نور المصباح، نور الزيت، نور النار، وهو في مشكات أي في قلب عبد المؤمن، كيف سيضيء له؟ أين نجد هذا النور؟ اقرأ الآية التي بعدها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من شاء النور الذي يجعله الله تعالى في قلب عبد المؤمن فليجده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكأن الذي لا يصلي يتخبط في ظلمات الشهوات وفي ظلمات الشبهات، لذلك ترى الآية بعد ذلك أيضا تقول: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا هو في تلك الظلمات لا يستطيع أن يرى يده لشدة الظلمات، ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. بهذه الحقيقة أيها المؤمن ندرك جيدا أن المطهر وأن التطهر من الآثام وأن النور الذي يرزقه الله تعالى أهل الإسلام يوجد في أشرف عبادة لهم، وهي الحرص على الصلاة. قد يقول قائل: إن الأمر الذي تحدثت عنه طويلا في واد، وأنا أعيش في واد آخر، فقد تحدثت عن هذا النور طويلا وأنا أعاني من المنكر الذي اقتحم علي الطريق والسبيل، من أين لي أن أفهم ما تقول وأنا أصلي وأواظب على كثير من المنكرات؟ فالجواب أيها الأخ الحبيب تدركه من مفهوم الصلاة: ليس كل ما تراه يلمع ذهبا، ولا تجعل حديثي إليك عجبا. إن حديثنا أيها المؤمن عمن أدى الصلاة في وقتها بأركانها وواجباتها، هذا الذي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، يصلي الصلاة في وقتها، لا يجمع الصلوات بعضها مع بعض كما يفعل كثير من الناس بحجة العمل وحجة الانشغال وغير ذلك، هذا لن تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها. دخل رجل المسجد فصلى، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا نفهم أن كثيرا من المصلين لا يصلون الصلاة الحقيقية. الصلاة الحقيقية هي التي تؤدى في وقتها، أهم شيء هو الوقت، وتؤدى بأركانها، لا يضيع عن وقتها، وإن أداها في وقتها تراها تشتكي من نقرها. تأتي إلى صلاتك في فتور كأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن صليتها جاءت بنقص لما قد كان منك من الرياء، وإن خلت من الرياء فيها تدبر للأمور في الارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والعناء، وإن صليت من بين خلق أطلت في الركوع والانحناء، يا عبد ألا يستحق الله منك ساعة تناجيه في صفائي. ضرب بعض العلماء لهذا مثلا فقال: إن فأرا أراد أن يتخذ جملا صديقا له، فأخذه من حبله من زمامه، أخذه إلى أين؟ إلى بيته، فتبعه الجمل. فلما رأى جحر الفأر، رأى صغاره وضيق حجمه، فقال: أيها الفأر، إما أن تتخذ دارا تليق بصاحبك، أو تتخذ صاحبا يليق بدارك. فكذلك الأمر هنا، ينبغي للمسلم أن يتخذ صلاة، أن يصلي صلاة تليق بربه، أو يتخذ ربا تليق به صلاته. أما الله سبحانه فهو غني عن مثل هذه الصلوات. أعظم شرط أركز عليه هو الصلاة لوقتها مع أركانها وواجباتها، فإن هذه هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف ترجو الخير وأنت تزرع البذر في الحجر؟ لا ينبغي للمسلم أن يزرع البذر في الحجر ثم ينتظر الخير يجنيه من وراء هذا الزرع. لا بد أن يصلي المسلم الصلاة التي فرضها رب العالمين، لا أن يضيعها وأن ينقرها كما يفعل أكثر المسلمين. يقول رب العزة سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، أي العدو، إن كان هناك عدو وبدأ القتال، فإن خفتم فرجالا، أي صلوا على أرجلكم وأنتم تمشون، أو ركبانا، صلوا وأنتم راكبون. المهم هو الصلاة، أن تصلي وأن تذكر الله تعالى في ذلك الوقت. سقطت القبلة، سقط القيام، سقط الركوع، سقط السجود، إلا الصلاة لم تسقط، حتى على المريض، حتى على المسافر، فإنه عليه أن يصلي، لا عذر له في ذلك، يؤديها كما أمر رب العزة سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت المؤمنين على قرة عيون الموحدين، وهي الصلاة التي تعد أشرف مقامات العابدين وأعظم ما يقتربون به إلى رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء